السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن تقسيم الكلام باعتبار محل الدلالة، وهو تقسيمه إلى المنطوق والمفهوم، لأنه اللي سبق هو تقسيم الكلام بالنظر إلى قوة الدلالة، نص ظاهر مجمل. أما هذا فهو بالنظر إلى محل الدلالة، في محل النطق ولا في غير محل النطق. قال: فصل في المنطوق، وقسم المنطوق وهو دلالة اللفظ على معنى في محل النطق لقسمين: الأول للصريح، وهو دلالة اللفظ على معنى في محل النطق بالمطابقة أو التضمن، وغيره. وقسم المنطوق لقسمين: إيش هو؟ الصريح وغير الصريح، وغيره غير الصريح في المذهب الصحيح، من قول العلماء في دلالة المنطوق غير الصريح، فغيره أي المنطوق غير الصريح ثلاث دلالات. الآن الأول اللي هو دلالة المنطوق الصريح، كدلالة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة على عدة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها. هذا عام وهو منطوق صريح، ماشي، بالمطابقة أو بالتضمن. قال: وأما غير الصريح فهو ثلاثة أنواع. منطوق غير الصريح دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا. والثاني دلالة الإشارة، وهي دلالة الكلام على معنى لم يسق الكلام من أجله. مثال دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هي إيش؟ اللفظ، دلالة اللفظ على مقدر، لازم فيه تقدير، يعني إذا ما في تقدير ما في اقتضاء. مقدر يتوقف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا، حديث إياكم والدخول على النساء، فإن إياكم منصوب ولا بد من تقدير فعل الناصب له، إياكم ضمير نصب ولا بد من تقدير فعل الناصب له، وهو إيش؟ اتقوا، ففعل الأمر يدل على وجوب اتقاء الدخول على النساء. من أين لما نجي نقول إياكم يدل على وجوب اتقاء الدخول على النساء، استدللنا بإيش؟ دلالة الاقتضاء المحذوف المقدر اللي هو اتقوا، تمام. أما دلالة الإشارة، وهي دلالة الكلام على معنى لم يسق الكلام من أجله، مثاله الاستدلال بحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض المصلى ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، لتلبسها صاحبتها من جلبابها. إذا استدللنا بهذا الحديث على وجوب لبس الجلباب عند الخروج، هل الحديث ورد لبيان حكم الجلباب؟ لا، هذا استدللنا الحديث دل على ذلك، لكن لم يسق الكلام من أجله، خلاص، مع أن الحديث لم يرد أصالة لبيان حكم لبس الجلباب. فهذه دلالة إشارة. ما وجه الدلالة هنا على الجلباب؟ وجهها من دلالتها من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان الجلباب غير واجب لما قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، لتلبسها وأمر حسب، بل لأمرها بالخروج ولو لم تجد إحدانا لا تجد الجلباب، من يقول تخرج تلبس أي شيء. الوجه الثاني أن سؤال الصحابية يدل على أنه قد استقر في نفوس الصحابيات أن المرأة لا تخرج إلا بجلباب، ولا ما كانت سألت مدام إذا كان نساء الصحابة يطلعوا بملابس، المهم نفس لبس البيت بس تكون طويل وكذا وخلاص يطلعوا فيه، ما كانت سألت، واضح. فهذه دلالة إشارة، لم يسق النص لبيان حكم الجلباب، واضح. النوع الثالث من دلالة المنطوق غير الصريح دلالة الإيماء والتنبيه. إيش هي؟ قال: وهي اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان بعيدا عن فصاحة كلام الشارع. مثاله قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد سبقت دلالة الإيماء معنا فين؟ في أي موضع؟ مسالك، مسالك العلم، تمام. فهنا قوله ذلكم أطهر، هل هذا تعليل للحكم؟ يعني وإذا سألتمهم فاسألوهن من وراء حجاب لأن ذلك أطهر؟ نقول نعم، هذا المعنى، هذا المعنى. يعني عندنا يمكن واحد يقول لك: لا يا أخي، ذلكم أطهر هذه جملة جديدة، بس يعني ما لها علاقة بالجملة الأولى، ذلكم أطهر لقلوبكم، ليست على سبيل التعليل. نقول: الإتيان بهذه الجملة في هذا السياق دون إرادة التعليل بعيدا عن الفصاحة، بعيدا عن الفصاحة التي يحمل عليها كلام الشارع. ولهذا قال مثال آخر، شوف مثال آخر، إمام التنبيه: حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، تمام، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، يدل على بالإيماء والتنبيه على أن العلة في لزوم حافة الطريق هي الاختلاط، فدل على عدم لزوم ذلك لو كان النساء وحدهن. من فين جبنا العلة؟ أنه قال فاختلط الرجال بالنساء فأمرهن أن يستأخرن وأن يلزمن حافة الطريق، يدل على أن العلة هي الاختلاط. ولذلك هل المرأة مأمورة بلزوم حافة الطريق وهي ماشية في المدرسة مع مدرسة نسائية بحتة؟ لا، بالمناسبة استطراد قبل سنوات زمن رحت التقيت برجل في معرض القاهرة للكتاب، يوزع في أحد الأجنحة يوزع فتوى للشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله في تحريم قيادة المرأة للسيارة. فسألته قلت له هل المشايخ عندكم يعني ذاك تعرف تلك الفتوى صدرت من المشايخ كانت واقعا معينا وكذا تمام في زمن وفي بيئتنا هنا في فهو أخذها وعممها في مصر. فقلت له هل المشايخ عندكم يفتون بنفس هذه الفتوى؟ قال لا للأسف المشايخ لا يفتون بهذا للأسف، مع أنهم يأخذون بأقوال الشيخ بن عثيمين وابن باز لكن هذه المسألة ما يفتون بأن المرأة يحرم عليها أن تقود السيارة في مصر. فقلت لعله الاختلاف الحال، ومعلوم أنه لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال، فكون الأمر يعني في زمن معين يعني مفسدة لا يلزم أن يكون كذلك في كل الأزمان ولا يلزم أن يكون كذلك في كل الأماكن. قال لي لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، والمرأة إذا قادت السيارة إنها قد تأتي في وسط الطريق. تمام ها؟
طبيعي تأتي في وسط الطريق.
في وسط الطريق خلاص، والحديث ينهى عن وسط الطريق. فقلت له طيب بس حتى لو ركبت السيارة ما ساقت السيارة، هي لو ركبت السيارة مع زوجها تمام ليس هذا خاصا بقيادتها. فقلت له الحديث يدل على الاستئخار ولزوم حافة الطريق عندما تتحقق العلة التي عرفت بالإيماء والتنبيه وهي علة الاختلاط. ما لو كانت يعني باص حق طالبات هل في مشكلة يمشي في وسط في مسار الأوسط؟ لا. ليش؟ لأن العلة منتفية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم انتقل إلى تعريف كل واحدة منها وقد عرفناه فيما سبق. قال فالاقتضاء التقدير في العبارة تقديرا يتوقف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا، ما لم يسق من أجله فهو دلالة الإشارة، وإن قلنا الحكم بوصف جاء على وجه لو لم يكن الاقتران مفيدا للتعليل لكان بعيدا عن فصاحة كلام الشارع، فعلل الحكم به أي بذلك الوصف وسمه إيش؟ أي ذلك القرن بين الحكم والوصف الإيماء والتنبيه إلى العلم، وقد سبق بيانه. فصل. أما المفاهيم، انتهينا من المنطوق نأتي إلى المفهوم. قال فصل: أما المفاهيم جمع مفهوم، وهو دلالة اللفظ على معنى في غير محل النطق، فهو قسمان. ما هما؟ قال هما: الأول مفهوم موافق، وهو ما جعل المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم. مثاله قال مثال حديث إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. تمام. إن حملت الحاجة على المعنى الاصطلاحي فمفهوم الموافقة الأولى يدل على جواز خروجهن للضرورة من باب أولى، خلاص، فهذا مفهوم موافقة أولوي. الثاني مفهوم المخالف، وهو إعطاء المسكوت عنه نقيض الحكم الثابت للمنطوق به. مثال ذلك حديث لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فمفهوم المخالفة يدل على جواز صومها بدون استئذان الزوج إذا لم يكن شاهدا. يعني إذا زوجها مو موجود يجوز تصوم بدون ما تستأذن، ولا لازم تتصل على مسكين الرجال مسافر وتتصل عليه تقول بكرة أصوم؟ نقول لا، أو لازم. من أين أخذنا الدليل أنه ما يلزم استئذانه حال سفره؟ من مفهوم المخالفة، لا يحل لامرأة أن تصوم وإيش وزوجها شاهد، مفهومه أنه لو لم يكن شاهدا فلا بأس عليه، واضح؟ نعم. وهذا النوع وهو مفهوم المخالفة قد قسم، الألف للإطلاق وليست للتثنية، يعني قد قسم، انتبه ليش ما لأنه قد يشكل، قد يظن الإنسان قد قسم مفهوم الموافقة المخالفة، لا، قد قسم مفهوم المخالفة فقط. تمام. يقسم مفهوم المخالفة الأقسام الآتية. الأول مفهوم الشرط. الشرط مثاله قوله تعالى وإن كنا، هذه أداة شرط ولا لا؟ إن أداة شرط. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب الإنفاق على المعتدة البائن غير الحامل بمفهوم الشرط. رجل طلق امرأته تمام طلاقا بائنا، إما ثلاث أو بعوض إلى آخر ما يعرف من أنواع الطلاق البائن، ولم تكن حاملا، يلزم بالنفقة؟ لا يلزم. إيش الدليل؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا، استدللنا بمفهوم المخالفة. أي أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم الشرط. الثاني مثال آخر يقول حديث لا تصوم المرأة إذا كان زوجها شاهدا. شوف الرواية السابقة اللي استدللنا بها وزوجها شاهد، هنا إذا كان زوجها شاهد حتى نبين بس قضية إيش الشرط، إلا بإذنه. فمفهوم الشرط جواز الصوم إذا لم يكن شاهدا. مثال آخر شوف هذا مهم، إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان، إنما ينظر إليها لخطبة، يدل بمفهوم المخالفة على ثبوت الجناح على من ينظر إلى امرأة غير مريد خطبتها، أو حتى إذا كان مريد خطبتها لكنه ينظر لا لإرادة الخطبة، خلاص يعني خطبها وشافها واقتنع فيها، يجوز ترسل له بعد كذا الصور حتى يشوف، يجوز ترسل له الصور يشوف يتفرج، نقول لا، إنما النظر لإن إذا كان إنما ينظر لخطبته، تمام؟ فمفهومه عدم جواز النظر لأي غرض آخر، واضح؟ مفهوم إيش؟ شرط، مفهوم شرط. الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الوصف اللي هو مفهوم الصفة. مثاله حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مفهوم المخالفة فيه قبول صلاة الصغيرة بدون خمار. طبعا الحائض هنا حائض المقصود البالغة، تمام؟ ولا الحائض اللي بمعنى يعني هنا الحائض المقصود البالغة معناها مجازي، أما الحائض التي حائض حقيقة فهذه لا تصح بخمار ولا بدون خمار، تمام؟ مفهوم المخالفة فيه بالقوة، تمام؟ يقول يدل على قبول صلاة الصغيرة. البنت الصغيرة التي لم تبلغ، يعني يقول الفقهاء دون 9 سنين مثلا، هل يجب أن تستر رأسها في الصلاة؟ رأسها في الصلاة؟ لا، لو صلت وهي كاشفة رأسها البنت الصغيرة دون 9 سنين تصح صلاتها. من وين جبنا؟ مفهوم المخالفة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناها يقبل صلاة الصغيرة بدون خمار، واضح؟ وهذا مفهوم صفة، مفهوم إيش؟ صفة. مثال آخر قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. شوف هذه الآية فيها استدلال مهم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، يدل على عدم جواز وضع الثياب من غير القواعد. والثياب هنا الجلباب أو الخمار قولان. هناك من المفسرين من قال الثياب الجلباب، تمام؟ وش يدل هذا؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، تمام؟ وين الصفة؟ نحن نتكلم عن مفهوم الصفة، صح ولا لا؟ أين الصفة؟ القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. الآية تدل على أن غير القواعد عليهن عليهن جناح إذا وضعن ثيابهن، ولا ما عليهن جناح؟ عليهن جناح، فهذا الدليل على وجوب لبس الثياب. ما المراد بالثياب هنا؟ قيل الجلباب وقيل الخمار، فهو دال على وجوب لبس الخمار يعني ستر الرأس وسائر الجسد، أو هو دال على وجوب لبس الجلباب بمفهوم المخالفة. ومما سبق تلاحظون أخذنا مر معانا في خلال الدرس 3 أدلة على وجوب لبس الجلباب. الأولى في قاعدة الأمر يقتضي الوجوب في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن. الثاني في دلالة الإشارة، قالت إحدانا لا تجد جلبابا قال لتلبسها أختها من جلباب. الثالث دلالة مفهوم المخالفة في قوله والقاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني يضعن الجلباب على أحد التفسيرين، فمفهوم المخالفة أن غيرها عليها الجناح في وضع الجلباب. فمعنى الآية على هذا التفسير الجلباب أن المرأة الكبيرة في السن القواعد من النساء لو خرجت من بيتها بالجلابية حقة البيت تمام ما لبست فوق الجلابية عباية تمام فإنه لا بأس عليها بذلك. علم منه أن غير القاعدة عليها جناح. نعم. الثالث من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم القسمة اللي هو مفهوم التقسيم. مثاله يعني إيش تقسيم؟ لما يجي يعطيك يقول لك المسألة على قسمين. لو فرضنا مثلا قلنا الطلاب في الفصل أو عشان تصير أمثلة نسائية الطالبات في الفصل خلاص اللاتي سلمنا الواجب قد حصلنا على درجة المشاركة كاملة خلاص معناها اللي ما سلمت الواجب لا الطالبات قسمين قسم سلمت الواجب وقسم لم تسلم الواجب فالقسم الأول اللي سلمت الواجب أخذت درجة المشاركة كاملة ثم سكتنا عن القسم الثاني عرفنا أنه إيش أنها ما أخذت الدرجة كاملة خلاص. مثاله في الأدلة الشرعية ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا القسم الأول اللي هو إيش ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة التي لم يفرض لها شيء إيش حكمها؟ قال فمتعوهن اللي لم يفرض لها شيء قال فمتعوهن. القسم الثاني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يذكر المتعة فعلم أنها في المتعة بخلاف القسم الأول وأنه لا متعة لها. قال فنصف ما فرضتم إلا يعفون إلى آخر الآية. قال في الكشاف كشاف القناع ولم تجب المتعة لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل حكم كل قسم بحكمه. مثال آخر استدلال بعض فقهاء الحنابلة بحديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها على صحة تزويج البكر دون إذنها. إيش معنى المسألة؟ يقول لك الثيب والبكر الحديث أعطانا قسمان أعطانا قسمين الثيب والبكر أعطى القسم الأول حكمه فقال الثيب أحق بنفسها من وليها علم منه أن القسم الثاني وهي البكر وليها أحق بها منها ولهذا قال والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قالوا إيش تستأمر استحبابا ولو زوجها وليها دون أن يستأمرها لصح ذلك. طيب هذه المسألة يا مشايخ أيها الإخوة والأخوات اللاتي يسمعن عن بعد يعنيون. طيب هذه المسألة وهي صحة تزويج البكر بدون إذنها عند الحنابلة له شروط لأنه بعض الناس يأتي وينبش في كتب الفقهاء ويقف على فرع فقهي ويمسك فيه يطلع فيه مقالات ولا تغريدات دون أن يكون عارفا بشروط تطبيق هذا الحكم فهو يتوهم منه معنى فاسدا أو معنى قبيحا ثم يهاجم هذا الشيء الذي في ذهنه والفقهاء لا يقولون به. نقول يا مشايخ صحة تزويج البكر بدون إذنها له شروط. أولها كون ذلك التزويج هو الأصلح لها إذ كل من تصرف لغيره وجب عليه اختيار الأصلح. هذه قاعدة عند الفقهاء تصرف الإنسان لغيره تمام يجب أن يختار فيه الصالح ولا الأصلح؟ الأصلح. فالولي الذي يزوج موليته بدون إذنها في حالة زواجها هذا ليس أصلح لها لا يكون مطبقا لهذا الحكم بل يكون فعله محرما واضح. طيب ويقول الناظم يقول واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. إذا خيرك الشرع إن كان التخير راجعا إلى نفسك تختار اللي تبغى إن كان التخير متعلق بغيرك فلا يجوز أن تختار إلا الأصلح. إذن هذا الشرط الأول. فلو جاء واحد قال الفقهاء يجيزون إجبار البكر على الزواج ولهذا إذا جاء واحد وزوج بنته الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات من رجل عمره 80 سنة عشان يأخذ الفلوس وعشان كذا وهذا كله بسبب الفقهاء. الفقهاء ما لهم ذنب. الفقهاء لا يجيزون هذه الصورة البتة. هذه الصورة لا يجيزها الفقهاء حتى تحملهم الذنب. واضح. الثاني أن يكون الولي أبا وهذا الحكم خاص بالأب. قالك غير الأب لا يزوج حتى لو شايف المصلحة والأصلح والأفضل لا يزوج بس الأب. لأن في الأب من الشفقة ما يمنعه. وإذا كان هذا الحكم الغالب الأب ما يزوج بنته إلا هو أصلح، لكن إذا وجد آباء فاسدون فهذا الأب الفاسد الذي لا يحسن اختيار الأصلح لبنته لا يكون وليا لها. إذا كان الولي فاسقا تنتقل الولاية إلى من بعده، إذا كان الولي غير أهل تنتقل الولاية إلى من بعده، إذا كان الولي غير رشيد في النكاح تنتقل الولاية إلى من بعده. ومعنى الرشد في النكاح أنه يعرف الأكفاء والصالحين من غيرهم، واضح؟ فلما يجي صور يعني بعض الأولياء يزوج البنت فيما يضرها ويفسدها، هذه الصورة لم يجزها الفقهاء حتى يجي واحد يعترض بهذه الصورة على حكم الفقهاء، واضح شيخ؟ الشرط الثالث عند الحنابلة أن الولي إنما يجبرها على أصل النكاح، وأما التعيين للزوج فهي الأحق به. لو خطبها خاطبان واحد وكلهم أكفاء، طيب، وهي اختارت واحد منهم وهو كفء بس أنه عاجبها أكثر من الأول، والولي يريد زيد وهي تبغى حسان، خلاص، من الأحق بالاختيار؟ هي أحق بالاختيار. إذن القضية أن البكر ممكن أحيانا تكون عندها حياء عزوف عن النكاح تماما بسبب حيائها وكذا، تمام، وقد تتعين المصلحة. يعني أعطيك مثال، لو فرضنا أن بنت مسكينة ومستحية ومكسوفة وما أبغى تزوج وكذا و... تمام، والرجل كفء وخير وثري وغني وتعينت المصلحة فيه وما في غيره خاطب، وقد يكون هذا الأب يعني في مرض موت والأطباء قال له تراك بتموت، وإذا مات ما عد وراء إلا يعني أعمام مثلا فاسدين أو كذا، فكونه يزوجها هذا تتعين فيه المصلحة. المقصود فقط هنا، طبعا هذا القول مع كل هذه الشروط هذا قول في المسألة، ما هو شرع الله المنزل الذي نجزمه أنه منزل عند الله. ممكن واحد بلغ رتبة الاجتهاد يقول كلامكم يا الحنابلة غلط ولا يجوز تزوج البكر بدون إذنه، يقول على الرأس والعين. لكن المهم أن نكون عالم يناقش بعلم. أما واحد يجي وهو ما هو فاهم القول ولا يعرف شروطه ولا ضوابطه يروح يكتب عنه وهو لا يحسن، فهذا غلط، واضح؟ نعم. الرابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد. مثاله مفهوم العدد، يعني لما يقول لك مثلا، قال نأخذ المثال على طول، قوله تعالى والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يدل على عدم الاكتفاء بقرئين ولا قرئين. لو اعتدت قرئين قالت يكفي، نقول لها ما يكفي، والدليل مفهوم المخالف، واضح؟ مثال آخر، خمس رضعات معلومات يحرمن. سؤال، هل تحرم ثلاث رضعات؟ لا تحرم بدلالة مفهوم العدد، يدل بمفهوم المخالفة على أن ثلاث رضعات لا تحرم. مثال آخر ثالث، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، يدل بمفهوم العدد أنه يجوز الإحداد دون الثلاث على غير الزوج. مقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعلم منه أنه لو حدت على ميت مثلا أبوها أحدت ثلاثة أيام قالت ما أخرج من البيت ثلاثة أيام، مفهوم العدد يدل على جواز ذلك. مثال آخر، حديث ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق والنكاح والعتق، تمام، يدل على إيش؟ أن ما عداها يعني لا يؤثر الهزل فيها. ولهذا لو باع هازلا ينكت قال بعتك السيارة قال قبلته كل وشهد الشهود على أن ذلك كان على سبيل المزاح والتمثيل، فهل ينعقد البيع؟ لا ينعقد. أما لو قال لزوجتي أنت طالق نكتة فإنه يقع، واضح؟ نعم. الخامس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية. مثاله قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب بعد وضع الحمل هل تجب النفقة عليها في فترة النفاس؟ مش تقول هل يجب النفقة عليها فترة النفاس؟ لا. والدليل مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن، يدل بمفهوم الغاية على عدم وجوب النفقة على مطلقته بعد وضع الحمل. مثال آخر، قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، دال على انقضاء الحيض برؤية. طيب إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت، دلالة مفهوم الغاية. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من عائشة رضي الله عنها: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يدل على أنها إذا طهرت لا تمنع من الطواف. السادس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب قد اختلف فيه، من العلماء من يقول مفهوم اللقب حجة، تمام، منهم من يقول ليس بحجة. وما معنى اللقب؟ يعني الاسم الجامد أو العلم أو نحو ذلك، فإنه اختلف في حجية هذا المفهوم. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يستدل بهذه الآية على الأمر بلبس الجلباب، وهل تدل الآية على أن غير الجلباب لا يكفي؟ يعني هو قدر زائد، نحن نقول الجلباب واجب، طيب هل الآية تدل على أن غير الجلباب لا يكفي؟ تدل على ذلك بمفهوم اللقب، واضح؟ فلو أردت أن تستدل بالآية في ما سكت عنه وهو غير الجلباب، قالك والله أنا لبست شيء ثاني غير الجلباب، نقول لا يكفي بدلالة مفهوم اللقب، واضح؟ اتضح هذا؟ طيب، قال: فلتعتمد هذه المفاهيم في الاستدلال، وشرطها
ضمة العين هذه
اللي هي لا الضمة على التاء، فلتعتمد على التاء. ثم قال: وشرطها هذه المفاهيم الستة وهي أنواع مفهوم المخالفة ألا تكون خرجت لغالب. إذن الشرط الأول ألا تكون خرجت مخرج الغالب، أما إذا خرجت مخرج الغالب فإنه لا عبرة بالمفهوم. مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه لا يدل على حل نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر، لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب أن الربيبة تكون في حجره. الثاني: إذا وردت، يعني الآن لو جاء واحد مثلا تزوج امرأة، حتى نوضح معنى المفهوم المخالف، واحد تزوج امرأة ولها بنت، واحد تزوج امرأة مطلقة أو أرملة ولها بنت، وهذه البنت ساكنة في بلد ثاني، ثم ماتت هذه الأم أو طلقها وبانت منه، هل له أن يتزوج بنتها؟ طيب هذه ربيبة ليست في الحجر، ما هي عنده، ما هي في بيته. نقول لا يجوز، لا تعمل المفهوم هنا، لأن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب. ويدل على ذلك أنه قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، تمام. الثاني من شروط إعمال المفهوم المخالفة ألا يكون ذلك الوصف أو ذلك القيد ورد لبيان حكم حالة معينة. أما إذا جاء النص ليبين حكم حالة معينة وذكر قيدا لأن هذا القيد يوصف هذه الحالة، فلا يؤخذ هذا القيد على نفي الحكم عما عداه. مثاله عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، كذا بالضبط،
نمرقة
تمام، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت كذا شيخ لأنه فعرفت أو فعرفت، لعلها فعرفت من قولها أو فعرفت أو فعرفت، لأنه عندي في النص اللي
نقل أو فعرفت
أو فعرفت ممكن، تمام، في وجه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هل يدل هذا على جواز الصورة في الخيمة؟ تمام، أو في السيارة؟ نقول لا. أو في المكتب؟ نقول لا، لأن هذا ذكر البيت لتعلقه بإيش؟ بحادثة معينة، فلا يعمل مفهومه، لا يأخذ مفهوم المخالف، واضح؟ فنقول ذكر البيت هنا لا يدل على أن غير البيت يجوز فيه اتخاذ الصور. الثالث من شروط إعمال مفهوم المخالفة أو خرجت مخرج التفخيم ففخمت الدلالة بذكر القيد. يعني يذكر قيد لأن هذا القيد أفخم الصور يبشع الأمر. مثاله قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإنه لا يدل على جواز التبرج بغير تبرج الجاهلية الأولى. قلت لكم أنا مرة قلت هذا امرأة قلت لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أحيانا أنت لما تنصح تقرأ الآية بس، يعني تقعد تقول والله فلان قال ابنه، فبس يعني مرة رأيت قلت لا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قالت هذا مو تبرج الجاهلية الأولى، يعني هذا تبرج جديد المكياج وكذا. تمام. فنقول هنا مفهوم المخالفة إيش؟ ما لا يعتبر لأن القيد خرج مخرج التفخيم. الرابع من شروط إعمال مفهوم المخالفة ومثلها أي المفاهيم التي خرجت مخرج الغالب التفخيم ونحوها ذكر القيد. أو في مثال ثاني قبل، في مثال آخر اللي هو على التفخيم، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لا يدل على اختصاص الحكم بالمؤمنة لأنه خرج مخرج التفخيم. أراد يقول يا يعني لما يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، شوف كيف فخامة الأمر في النفوس لما يسمع بهذا، لا يراد به أنه والله الكافرة ما في مشكلة. خلاص. طيب قال ومثلها كذلك الجواب عن سؤال فيشترط أن لا تكون ذكرت جواب عن سؤال. أما إذا جاء القيد جوابا على سؤال فذكر القيد الموجود في واقعة السؤال فلا يؤخذ بمفهوم المخالف. مثال ذلك سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك. لا يدل بمفهومه على أن غير الأم لا يحج عنها لأنه خرج جواب عن سؤال. لو جاء واحد قال طيب هل ممكن تحج أبوه؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد فقال حجي عن أمك، نقول لا، هذا خرج جوابا عن سؤال فلا يعتبر مفهوم. واضح هذا مشايخ؟ طيب الخامس من شروط إعمال مفهوم المخالفة ألا تكون خرجت مخرج زيادة الامتنان من الله ذي الجلال سبحانه وتعالى. وقد يمثل له، شوف قد يمثل له بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلا يدل على المنع من نكاح من لم تطب له، كما لو تزوجها لمصلحة أولادي دون أن تطيب له وغير ذلك. واحد يحتاج واحدة ترعى أولاده فتزوج امرأة هو لا يستطيب النكاح بها، هو يعني بالنسبة له المرأة هذه ما يرغب فيها لكن عشان أولاده مثلا، فهل يقال له لا يجوز ذلك لأن الله قال فانكحوا ما طاب؟ قد يقال إن هذا خرج مخرج الامتنان، أراد الله أن يذكر منته على عباده بأنه أباح لهم نكاح ما يطيب لهم، فلا يدل على المنع من غيره. واضح هذا؟ نعم. والمثال المشهور عند الأصوليين اللي هو إيش؟ اللحم السمك، لحم طري اللي تأكلوا منه لحم طري. نعم. فائدتان. الفائدة الأولى وإنما نطقا خلافا لمن قال مفهوما تفيد الحصر. كلمة إنما، شفت كلمة إنما هذه تفيد الحصر. قولان عند العلماء، هل تفيد الحصر بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ المعتمد عندنا أنها تفيد الحصر بإيش؟ بالمنطوق. لهذا قال وإنما نطقا. مثاله إنما النساء شقائق الرجال، خلاص، إنما النساء شقائق الرجال. وقد يكون الحصر حقيقيا وقد يكون إضافيا، وهذا ليس محل بسطه، لكن المقصود المثال إنما النساء شقائق الرجال. مثال آخر، إذا مر معنا هذا المثال قبل مرتين، مر معنا إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، فيدل على جواز النظر إذا انحصر الغرض في الخطبة فيحرم النظر إذا كان لشهوة ثلث. لو واحد قال خليني أروح أشوفها أضرب عصفورين بحجر، الأول أمتع ناظرية والثاني إنها يمكن تعجبني وأخطبها، نقول لا، الحديث يدل على أنه يجوز إذا انحصر الغرض في إرادة الخطبة. ماشي. ولهذا قال إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته. واضح هذا مشايخ؟ نعم. مثال آخر، حديث إنما الطاعة في المعروف يدل على عدم وجوب طاعة الزوج فيما ليس بمعروف. الرجال يبغى يبني بيت قال خليني أوفر حق العمال، وأمر زوجته وقال يلا خذي شيلي الطوب حطي والاسمنت، هل يلزمها أن تطيعه؟ لا، لأن هذا ليس من المعروف. واضح. من وين أخذنا؟ من حصر إنما الطاعة في المعروف. مثال آخر، حديث إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يدل على عدم وجوب النفقة والسكنة لمن؟ للبائن. ومن أدلة الحنابلة إنما النفقة إذا كان لزوجها عليها، فحصر النفقة والسكنة في الرجع. واضح؟ كما يثبت نطقا الحصر بتعريف الجزء. مثال أيضا، في مثال آخر يقول، مثال آخر، إنما هي 4 أشهر و10، يدل على حصر العدة في هذه المدة، ما في زيادة. كما يثبت الحصر نطقا، كما يثبت نطقا الحصر بتعريف الجزئين، كالناظم سعيد المري، الناظم المري، مثال الأصوليين العالم زيد، تمام، يدل على حصر. لو قلت مثلا، لو قلت بلد فيه علماء كثر، فقلت زيد عالم، معناها أن ما في عالم إلا زيد، لا، هذا يثبت العلم لزيد، أما غيره ما تكلمنا عنه لا بإثبات ولا بنف. أما لو قلت العالم زيد أو العالم هو زيد، معناها تقول ما في غيره. واضح؟ مثاله، وقد يكون الحصر كما ذكرنا إضافيا، معناها لو قلت مثلا افرض البلد فيه 20 عالم، لكن العالم المتفنن في جميع العلوم هو زيد، فتقول العالم هو زيد، ولا تقصد نفي العلم عمن سواه، ولكن تقصد نفي كمال العلم عمن سواه. فكذلك حديث مثلا المختلعات هن المنافقات، هذا حصر إضافي مو حقيقي، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، والحصر فيه إضافي لا حقيقي. على كل حال أردنا فقط المثال، المختلعة اللي تخالع زوجها بدون عذر، كذا ما ناسبها الجو، فجأة قررت تبغى تسافر تتمشى ومقيدها الزواج، قالت تخالع، فهذا مذموم. الثاني مثال آخر أيضا، حصر الجزئين، الجزئين اللي هم إيش؟ أنا بنقول حصر الجزئين المبتدأ والخبر. وفي نحو صديقي الفراء، ومثال الأصوليين صديقي زيد. طيب، في مثال في اللي هو حصر الجزئين أيضا، مثال آخر، شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، تمام، هذا حصر، لكن لعله حصر إضافي والله أعلم. أما مثال صديقي زيد لم يحضرني له مثال يتعلق بفقه المرأة. طيب، ثم انتقلنا إلى الاجتهاد والتقليد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.